بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تتمة تفسيره لقوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال رحمه الله تعالى: وقوله كل له قانتون. قال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو سعيد الأشج، أخبرنا أسباط عن مطرف عن عطية عن ابن عباس قال: قانتون مصلين. وقال عكرمة وأبو مالك: كل له قانتون مقرون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير: كل له قانتون يقول الإخلاص. وقال الربيع بن أنس يقول: كل له قانتون أي قائم يوم القيامة. وقال السدي: كل له قانتون أي مطيعون يوم القيامة. وقال خصيف عن مجاهد: كل له قانتون قال مطيعون. وهذا أحسن الأقوال، لأن القنوت له في اللغة العربية 10 معان. يذكرها الحافظ ابن حجر عن العراقي رحمه الله في بيتين يجمع معانيها، معاني القنوت 10. وهذه 10 معاني في الحقيقة لو تأملناها لوجدنا أكثرها، أكثر هذه المعاني يرجع إلى غيرها. في الحقيقة لا يتعدى معنى القنوت 3 معاني عند التحقيق أو معنيين. فهذه الكلمة القنوت في الحقيقة فلكها يدور حول الطاعة والخضوع. القنوت هو الطاعة والخضوع، ولما كان القنوت بمعنى الطاعة والخضوع إذن فهو له صور. الطاعة والخضوع لله بماذا تكون؟ بالقيام له في الصلاة، بالإمساك عن الكلام في الصلاة، بالتسبيح، بالصلاة، بالإخلاص. كل هذه المعاني هذه لي ذكراهما ترجع في الحقيقة لطاعته، ترجع إلى طاعة الله. ولا يمكن القول بأن القنوت دائما معناه القيام كما ذهب بعضهم، مستدلا بالحديث المشهور: سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة فقال: طول القنوت أي طول القيام. حتى بعض العلماء عندما يشرح دعاء القنوت الذي نقوله في الصلاة قالوا في الحقيقة سمي بذلك لأنه دعاء القيام، دعاء تقوله أين؟ في السجود، في الركوع، بين السجدتين. الجواب يقال في القيام، إذن سماه دعاء القنوت. إذن فالقنوت يطلق على القيام. صح، هل هو أصل المادة، مادة القنوت معناها القيام؟ الجواب لا، إنما أطلق القنوت على القيام لأن من مظاهر الطاعة والخضوع له سبحانه هو القيام. لا يمكن حمل القنوت دائما على القيام، مثل قوله تعالى مثلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ما لا يمكن حمل القنوت هنا على القيام، لأنه راح يقول ساجدا وقائما. إذا هنا قانت بمعنى مطيع عابد. في تفسير قوله تعالى سيأتي معنا إن شاء الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لا يمكن حمل القنوت هنا على القيام لأنه قال قوموا. وسيأتي معنا في تفسير هذه الآية أنها نزلت كما في الصحيحين عن زيد بن أرقم أظن أنها نزلت قال: كنا نتكلم في الصلاة. كان مباح الكلام في الصلاة في أول الأمر، فحتى نزل، اسمع، حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين قال: فأمسكنا عن الكلام. مش نفهمه بالقنوت هنا معناه السكوت. إذن هم يذكرون معاني 10، يقول القنوت هو الطاعة وإقامة العبودية والقيام والسكوت والدعاء. احنا نقول هذه المعاني كلها صحيحة لكنها فروع عن الأصل العام وهو الخضوع والطاعة، الطاعة والإنقياد لله. في كتاب في الحقيقة لأحد الشيعة، ولا أظن أن ثمة شيعيا يفيدك في هذا الكون، ما كان الشيعي يفيدك، ما عنده، ليسوا مشتغلين بالعلم، لكن إلا واحدا ألف كتاب اسمه التحقيق في كلمات القرآن، أظنه في 12 مجلد، التحقيق في كلمات القرآن. هذا كتاب من أروع ما ألف، من أروع ما ألف، المصطفاوي أظن اسمه، المصطفاوي، هو عراقي، لكنه كتاب من حيث الجودة، من حيث القيمة العلمية رائع جدا. في التحقيق في كلمة القرآن يجمع لك الكلمات الواردة في القرآن الكريم، يقول لك ما ردها إلى هذا المعنى، حتى لا تكثر الأقوال. نقول كل ما ذكر عن السلف في تفسير هذه الكلمة صحيح، ولكنه راجع إلى معنى واحد وهو الخضوع والطاعة، الطاعة والخضوع لله تبارك وتعالى. فكل له قانتون، يتكلم على السماوات والأرض، صح؟ له ما بين، له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، يذكرك بقوله تعالى ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا الخضوع والطاعة لله تبارك وتعالى. إذن هذا المعنى الذي ذكره في الأخير عن مجاهد قال مطيعون هو الأشمل والأحسن. قال كن إنسانا فكان، وقال كن حمارا فكان، وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد كل له قانتون مطيعون، قال طاعة الكافر في سجود ظله. ليس فقط هنا طاعة الكافر، فهناك العبودية القهر، أعرف أن العبودية نوعان، عبودية قهر وعبودية اختيار. عبودية قهر وهي تشمل كل مخلوق، كل له طائع، حتى الكافر، نعم، ولا يستطيع أن يفعل الكافر شيئا في الكون دون إذن الله تعالى، لأن هذه طاعة القهر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية القهر. هنا عبودية الاختيار التي وقع عليها الثواب، عبودية الاختيار أن الإنسان يعبد ربه خاضعا له مطيعا، والتي يترتب عليها الثواب، الأخرى لا يترتب عليها عبودية القهر. فنقول طاعة الكافر تشمل في أنه لا يمكنه أن يفعل شيئا في الكون دون إذنه تبارك وتعالى. قال طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره، وهذا القول عن مجاهد وهو اختيار ابن جرير يجمع الأقوال كلها. شوف التدقيق تاع ابن كثير، يجمع الأقوال كلها، وهو أن القنوت والطاعة والاستكانة إلى الله وهو شرعي وقدري، كما قال الله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقد روي حديث فيه بيان القنوت في القرآن ما هو المراد به، كما قال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قلنا في هناك نسخة يوسف فهي خطأ، حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدث عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. هذا السند يتكرر معنا كثيرا، حيث رأيت دراجا عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري. ذكركم حديث مشهور، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، ثم قرأ قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. هذا حديث معناه صحيح لكنه ضعيف السند، ويعلونه بدراج أبي السمح. هذا يضرب به، دائما يضربون به المثل من مثال في الحديث الضعيف. وهذا الحديث الكلام لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يشبه كلام اللغويين وكلام الضابطين للألفاظ القرآن الكريم. كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. وكذا رواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج بإسناده مثله، أي مماثلا له، تعرب حال بإسناده مثله، عن دراج بإسناده مثله، ولكن في هذا الإسناد، ولكن في هذا الإسناد ضعف لا يعتمد عليه، ورفع هذا الحديث منكر. يعني يشبه أن يكون من كلام الصحابة أو كلام التابعين أو كلام العلماء المتأخرين، ورفع هذا الحديث منكر، وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه. وكثيرا ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة فلا يغتر بها، فإن السند ضعيف والله أعلم. وقوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سبق، قال مجاهد والسدي وهو مقتضى اللغة، ومنه يقال للشيء المحدث بدعة، كما جاء في صحيح مسلم فإن كل محدثة بدعة. والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم نعمة البدعة هذه. وهذا المعنى لما خفي على بعض العلماء تراه يقسم البدعة إلى 5 أقسام، كابن دقيق العيد وتبعه على ذلك كثير من أهل العلم، ويرد عليهم الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، يجعل فصلا في الرد على من قسم البدعة إلى 5 أقسام: بدعة واجبة، بدعة مستحبة، بدعة محرمة، بدعة مكروهة، وبدعة مباحة. فقالهم الشاطبي في الحقيقة هذا النوع الذي تقسمونه البدعة اللغوية، بدعة اللغة نعم تنقسم إلى هذه الأقسام، لكن البدعة الشرعية ليس لها إلا نوع واحد، بدعة الشرعية هي كلها محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. والعلماء ماذا يقولون؟ يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل جمعة أو في خطبة استسقاء أو في خطبة عيد أو في خطبة كسوف أو خسوف أو في خطبة نكاح يقول هذه الجملة: كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، ولم يستثني ولا مرة واحدة. والشاطبي رحمه الله يقول لك: وكل نص عام تكرر مرارا وبقي على عمومه ولم يستثنى منه شيء فلا يجوز تخصيصه. هذه قاعدة مهمة في أساليب العرب، مثل قوله تعالى مثلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، تكرر في القرآن ولا مرة استثني، ليس هناك حالة يزر فيها أحد وزر آخر، يعني تدر المعصية وأنا أثم من مكانك، هذا ليس له وجود في الشرع. كونك علمت إنسانا شيئا فاسدا وبقي يعمل به تأثم من أجله لأنك فعلت معصية التعليم الفاسد، لكن هكذا أنت قاعد في حالك ما علمته شيئا فاسد ولا عملت بشيء فاسد ثم تأثم، هذا لا يوجد. وبهذا يضعفون الحديث ويحكمون عليه بالوضع، حديث لا يدخل الجنة ولد زنا، هذا في الحقيقة يعارض هذا الأصل العام الذي تقرر: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قولك واحد ما كانش تخصيص، قولوا لا يمكن تخصيص هذا، لماذا؟ لأنه عموم تكرر عدة مرات ولم يستثنى منه حالة واحدة، يبقى على عمومه، كذلك كل بدعة ضلالة يبقى على عمومه ولا يجوز استثناء صورة منه أبدا. التقسيم الذي يذكره ابن كثير هنا أفضل: بدعة شرعية دائما ضلالة، بدعة لغوية هذه قد تكون ضلالة، قد تكون مباحة، قد تكون مستحبة، يعني شيء مخترع جديد. إذا كان يتعلق بالأمور الدنيوية فهو مباح، إذا كان يتعلق بالأمور الدينية لخدمتها كالوسائل، باب الوسائل مشي الغاية، فهو أمر قد يجب وقد يستحب لأنه يخدم الدين، الذي يسمون المصالح المرسلة، وإن كنا نحن لا نرى وجود هذه المصالح المرسلة في الدين تماما، إنما هي مصالح معتبرة لأن المصلحة إذا جاءك دليل باللي الشرع ويطلبها هذه صارت مصلحة معتبرة، إذا جاءك دليل باللي الشرع ينهى عنها فهي مصلحة ملغاة. فالمرسلة لا وجود لها في الحقيقة، لا يوجد شيء اسمه المصلحة المرسلة، إنما هي إما معتبرة أو ملغاة. فقال: كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم، لاحظ قيد واستمرارهم نعمة البدعة هذه، فالاستمرار هو الذي لم يكن على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا جمع الناس على التراويح فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام مع جماعة من الصحابة، لكن هذا الاستمرار فهذا أمر مقصود تركه رسول الله عليه الصلاة والسلام خشية أن يفرض عليهم. نعود فنقول: قال: وقال ابن جرير: وبديع السماوات والأرض مبدعهما. هذا رأينا مثله قريبا في تفسير قوله تعالى: إن الله بما تعملون بصير، قال بصير بمعنى مبصر، كذلك بديع بمعنى مبدع. قال: مبدعهما وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل، كما صرف المؤلم إلى أليم والمسمع إلى السميع. ومعنى المبدع المنشئ والمحدث، ما لا يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. قال: ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غيره. وكذلك كل محدث قولا أو فعلا لم يتقدم فيه متقدم، فإن العرب تسميه مبتدعا. ومن ذلك قول أعشى بني ثعلبة، وفي نسخة أعشى ثعلبة، وهو الأعشى المعروف الجاهلي صاحب المعلقة. علاش قيده ببني ثعلبة؟ لأن هناك أعشى باهلة، الأعشون يعني اللي في عينه شيء، هناك أظن أكثر من 10 شعراء، من 10 شعراء يلقبون بالأعشين. هذا أعشى بني ثعلبة. قال: ومن ذلك قول أعشى بني ثعلبة في مدح هوذة بن علي الحنفي نسبة إلى بني حنيفة، كما يقال ثقيف ثقفي، والجزيرة جزاري. قس على هذا. يرعي إلى قول سادات الرجال إذا أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدعا. هذه الرواية الصحيحة. يرعي بمعنى يصغي ويستمع، من أقول مثلا أرعينا سمعك، يرعي. فهو إذن صاحب حكمة وحزم، لكنه يرعي إلى سادات الرجال إذا أبدوا له الحزم، صح؟ وإذا لم يبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدع، أن يأتي بشيء لم يسبق إليه، أي يحدث ما شاء. قال ابن جرير: فمعنى الكلام، أي يقصد الآية مش البيت، سبحان الله أن يكون له ولد وهو مالك ما في السماوات والأرض، تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية، وتقر له بالطاعة، وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. لأن الذي يحتاج إلى ولد هو الضعيف، يحتاج إلى ولد يستند إليه إذا كبر، فهو له ما في السماوات وما في الأرض. بعض النصارى أسلم، يعني كانت سبب البحث نتاعه في الدين حتى أسلم، هو مثل هذه الأسئلة: لماذا لم يتخذ الله عدة أولاد؟ علاش ولد واحد؟ فبدأ يبحث. شوف يعني أمر هذا إذا كان محتاجا إلى الوالد، أنا أنظر بالله وقادر على الإتيان به 100 ولد 1000 ولد، فلماذا ولد واحد بالذات؟ فبدأ يبحث وأسلم. فجواب الله عز وجل من أحسن الأجوبة، قالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات وما في الأرض، الملك هذا الشيء، فلماذا أحتاج إلى ولد؟ القوي لا يحتاج إلى أحد يستند إليه. قال: وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه، وهذا إعلام من الله لعباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح، ويمكن يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله بنوته، وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح عيسى من غير والد بقدرته. وهذا من ابن جرير رحمه الله كلام جيد وعبارة صحيحة. وفعلا يعني لطيفة تفطن لها الإمام الطبري: إذا أبدع السماوات والأرض من غير مثال سابق، أيعجز عن إبداع عيسى عليه السلام على غير مثال سابق؟ أهون يعني عيسى أبدع السماوات والأرض على عظامهما، الله تعالى أبدعهما على غير مثال سابق. عيسى عنده أمثلة سابقة في نظرنا أسهل من خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. وقوله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن، أي مرة واحدة، فيكون أي فيوجد على وفق ما أراد، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال الشاعر، أنا راني كاتب هنا ابن كناسة، لأن هذا الشعر أذكر أنه لا تجده في المصادر الشعر، لا تجده في الدواوين الشعرية، لا تجده في الكتب التي اهتمت بجمع أشعار العرب، فقط أظن واحد ذكره صاحب نور القبس اليغموري رحمه الله، هو الوحيد الذي ذكره هذا البيت ونسبه إلى ابن كناسة من شعراء العصر العباسي. قال: وقال الشاعر: إذا ما أراد الله أمرا فإنما، أو البحر الطويل، إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون منين جاب ابن كثير لما قال قبل قليل مرة واحدة من كلمة قولة، لأن هذه التاء المرة يسميها تاء المرة. الضرب هو المصدر، الضربة مرة، والضربة هيئة، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. ونبه بذلك أيضا على أن خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أمره الله. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كلام صواب ما قاله الطبري، ما قاله ابن كثير، لكن نحن نعمم، لأن ابن الطبري ما تنسوش بلي الطبري يحمل الآية على النصارى فقط، وقالوا اتخذ الله ولدا، احنا لا عممنا، وقالوا اتخذ الله ولدا النصارى، قالوا عيسى، اليهود قالوا عزير، والمشركون تاع العرب قالوا الملائكة بنات الله. إذن فهؤلاء كلهم يشملهم هذا الكلام. لماذا يتخذ الله تعالى ولدا، والولد يشمل الذكر والأنثى خلاف اللهجة نتاعنا؟ ماذا رزقك الله؟ يقول لك ولد، كأن البنت ما يش ولد، فالبنت في اللغة ولد. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بدأ يذكر البنات، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهم الثلثان مما ترك. فالولد هم يدخل فيه البنات والأبناء، بنت يقابلها الابن، البنت يقابلها الابن، أما الولد فيشمل النوعين. فهؤلاء أثبتوا له الولد بمعنى البنت من طرف المشركين، والابن من طرف اليهود أو النصارى، هذا كلهم يشملهم. بديع السماوات والأرض، هو أبدع السماوات والأرض، أتى به من غير مثال سابق، فلماذا يعجز عن خلق مثل عيسى وغيره؟ قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد، هذا الضراوي ضعيف، عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن ابن عباس قال: قال رافع بن حريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك من قوله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال مجاهد: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قال النصارى تقوله، وهو اختيار ابن جرير. ابن جرير مش على الأصل، حمل آية وقال اتخذ الله ولدا عن النصارى فمشى على ذلك. قال النصارى تقوله، وهو اختيار ابن جرير، قال: لأن السياق فيهم. شفت؟ لكن أنت لو عممت السياق، لو جعلت السياق السابق يشمل النصارى واليهود والمشركين، لا يرد هذا الإشكال. لكن هو لما حمل الآية السابقة على النصارى قال لأنه في السياق واحد، احنا نقول احنا السياق لدينا يشمل الجميع، فيبقى الكلام يشمل الجميع. انت لو حملت السياق على عمومه من أول الآية ترى قوله تعالى: ومن أظلم ممن عمى سجد الله، يشمل الأصناف كلهم حتى المشركين العرب. لكن هو لما ضيق فجعل خاصة بالنصارى، رحمل ومن أظلم ممن منع مساجد الله على بخت نصر والنصارى أعانوه. ذكرين هذا البحث أطلنا فيه، هاي الخطأ تاع إذا حملت شيء خاص تبقى راح تخصه في كل ما يأتي بعده، لكن لو عممت فيما سبق فإنك ستعمم فيما يأتي بعده. والصواب ابن كثير هكذا، والصواب أنها عامة هكذا قال فيما سبق، والصواب العموم. قال: لأن السياق فيهم وفي ذلك نظر. وحكى القرطبي: لولا يكلمنا الله أن يخاطبنا بنبوتك يا محمد. قلت: وهو ظاهر السياق والله أعلم. وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي في تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العرب، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم قالهم اليهود والنصارى. ويؤيد هذا القول وأن القائلين ذلك أي لولا يكلمنا الله تأتينا آية، وأن القائلين ذلك هم مشركو العرب. قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤت مثل ما أوتي رسل الله. سورة الأنعام، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الآية وقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. إذن قالوا من قبل يأتي الله قبيلا على يكلمهم. وقوله تعالى، طبعا هذا يدل على سذاجة العرب، يعني هو ما جاش قالوا من خرجكم من أزمة اقتصادية حتى تقول له لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. قالوا كان جيت قلت لكم راح نخرجكم الغرقة ونخرجكم من الأزمة الاقتصادية، هنا صح يصح، أنا جيت ندلكم على الهداية، توحدوا الله عز وجل وعبدوه، اشتخل أي تفجرنا من الأرض ينبوع. هذا يدل على سذاجتهم مع أن أعظم آية بين أيديهم وهي القرآن. قال وقوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. الآية وقوله تعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشركي العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به، إنما هو الكفر والمعاندة كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب، هنا شفت شابه، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. وهنا وقفة رائعة سيأتي نعود لها إن شاء الله في سورة النساء. ابن تيمية رحمه الله يقرأ القرآن على غير طريقة التي نقرأها احنا، يستنبط لك منها حكم رائع، يقول لك الذي يدعي أنه رأى الله في غير المنام، في المنام، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، يمكن للعبد أن يرى ربه نور كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه نورا، لكن أن يرى الله عيانا يقظة، هذا ادعاه كثير من الغلاة المتصوفة. لكن الذي يدعي أنه رأى الله عيانا في اليقظة هذا أكفر ممن ادعى النبوة. وجه ذلك قال شو ربي وش قال: يسألك أهل الكتاب أن تنزل علينا كتابا من السماء نقرأه، يعني نبوة. ربي وش قالوا؟ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، قالوا أرنا الله جهرة. إذن هم سألوا شيء أكبر من ادعاء النبوة. هنا شو استنباط رائع من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فقالوا أرنا الله جهرة. وقال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وقوله تعالى: تشابهت قلوبهم، أي أشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو، كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. يعني الأمم كلها قالت هذه العبارة. الآية وقوله تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. هذه فيه فضل اليقين، اللي عنده يقين تتبين له الأشياء أكثر ممن ضعف يقينه. ثمرة اليقين أن الله يبين لك الأشياء على حقيقتها والصواب يكون معك أكثر، يوفقك ربي للصواب أكثر ممن ضعف يقينه. أي قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن وصدق واتبع الرسل وفهم ما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى. وأما من ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فأولئك قال الله فيهم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال تبارك وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي أخبرنا عبد الرحمن بن صالح أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزاري، هذا الراوي ضعيف، عن شيبان النحوي أخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. لاحظوا دائما لما يقول ابن كثير أو الطبري قال قتادة على الرسول عين، يعني الإنسان يسمع كلام قتادة ويحلله، هل خالف غيره ما خالف غيره، هذه الأشياء، ويستدل بكلامه إن لم يكن هناك مانع. لكن هنا راهي رواية، ماهوش رأي، هنا رواية. وقتادة مدلس، قتادة مدلس، إذا قال عن فحديثه ضعيف. فهذا الحديث فيه علتان: ضعف عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزاري، وتدليس قتادة. نقولوش ضعف قتادة، قتادة ثقة ولكنه مدلس، لابد أن يصرح بالتحديث. قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قال: بشيرا بالجنة ونذيرا من النار، والمعنى صحيح، لكن لا يجوز لنا نسبة هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قراءة أكثرهم ولا تسأل بضم التاء على الخبر، يعني ما فيش نهي. لماذا؟ لأن القراءة الأخرى ولا تسأل، هذاك مش خبر، هذاك إنشاء نهي، ولا تسأل. لكن ولا تسأل، قراءة أكثرهم ولا تسأل بضم التاء على الخبر. وفي قراءة أبي بن كعب وما تسأل، وفي قراءة ابن مسعود ولن تسأل عن أصحاب الجحيم، كلها أخبار. وهذه القراءات هذه شاذة، مذكورة في كتب المعنية بالشواذ، وخاصة كتب التفسير كالبحر المحيط، هو الذي يتوسع في ذكر القراءات. إذن لاحظ: ولا تسأل، مثل قراءة أبي، وما تسأل، مثل قراءة ابن مسعود، ولن تسأل، كلها أخبار. أنت لن نسألك عن أصحاب الجحيم، أديت الذي عليك، بلغت، انتهى. قال: نقلها ابن جرير: أي لا نسألك عن كفر من كفر بك، كقوله: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وكقوله: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، الآية، وكقوله تعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وأشباه ذلك من الآية. وقرأ آخرون: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، هذه قراءة نافع ويعقوب، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء على النهي. ولا تسأل، وهذه أخطر، فيها تخويف شديد، وفيها معنيان على كل حال، يذكر العلماء فيها معنيان تحتمل، لأن ابن كثير أظنه ذكر معنى واحد. ولا تسأل تحتمل معنيين: المعنى الأول لا يجوز لك أن تسأل عن المعذبين وأن تشفع فيهم، مثل سؤال نوح عن ابنه مثلا، لا تسألني عن ابنك، هذا هو الوجه الأول، فيه النهي عن السؤال وأن يشفع فيهم وغيره. المعنى الثاني لا، فيه تخويف شديد من العذاب. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، كما تقول مثلا: أما فلان لا تسأل عنه، يعني مصيره لا يتصور. قال: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء على النهي، أي لا تسأل عن حالهم، كما قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي، فنزلت: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فما ذكرهما حتى توفاه الله عز وجل. وهذا الحديث ضعيف جدا، لا يصح الاستدلال به، فما ذكرهما حتى توفاه الله عز وجل. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن موسى بن عبيدة، وقد تكلموا فيه عن محمد بن كعب بمثله، وقد حكاه القرطبي عن ابن عباس محمد بن كعب. قال القرطبي: وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان، أي قد بلغ، أذكر الوجه الثاني، أي قد بلغ فوق ما تحسب. ولما قال لا تسألن حالي مذكر أثر هذا الضعيف صح؟ أثر الضعيف ليت شعري ما فعل أبواي، قالوا لا تسألن حالي، لا يجوز السؤال عن ما مات كافرا وغير ذلك. قول الثاني ذكر القرطبي لا تسألن حالي أي لهول ما يقعون فيه من العذاب. قال وقد ذكرنا في التذكرة، يقصد القرطبي ما زال كلامه، هو عنده كتاب التذكرة في أحوال الموت والآخرة، كتاب مواعظ كثيرة لكن مليء بالأشياء الضعيفة. وقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحيا له أبويه حتى آمنا به وأجبنا عن قوله إن أبي وأباك في النار. قلت والحديث المروي في حياة أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها وإسناده ضعيف والله أعلم. طبعاً كثير لما قالوا إسناده ضعيف أنا تنزل تجوز، وإلا فإسناده ضعيف جداً، بل ما يقول منكر، بعضهم يقول موضوع لا يصح. وهذه المسألة طبعاً يتطرق إليها في تفسير سورة التوبة، في تفسير سورة التوبة يتطرقون إلى هذه المسألة الشائكة. إنسان ما يذكرهاش لا ينصح بذكر هذه المسألة في المجالس العامة البعيدة عن العلم، ويتكلم عن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأنهما في النار، فهذا مما لا يستساق. لازم لها مقدمات، حبب الناس في العلم النافع، ولفهم على التدقيق، ولفهم على التوحيد الصحيح والتسليم لله والأخبار. لما يعتادون على هذا يجي هذا الحديث بشرحك مقبولا، أما هكذا تصادف الناس تبدلهم هكذا شغل صعب جدا. فإذا كانت المستحبات، بعض المستحبات احنا نتركها من أجل تأليف القلوب ومراعاة عقول الناس، فكيف بأمر مثل هذا تقول توالي دار الرسول صلى الله عليه وسلم في النار، في بعض ملك في العاصمة في مناطق شاع فيها العلم هم ما يقبلونها. كي تروح مثلا في نواحي الجنوب الجزائري ربما يركضون خلفك يعني بالعصي، فهي مسألة صعبة. والدليل على صعوبتها وش؟ رفض العلماء لحديث مسلم، مع أن الحديث صحيح مسلم إن أبي وأبوك في النار، رفض كثير من أهل العلم هذا الحديث. شفت القاضية والنووي والسيوطي تجدهم كلهم يردون هذا الحديث ويؤولونه ويقول المقصود بأبي وأبوك أي عمي. حتى الشنقيطي رحمه الله تجده يدير يطيل في هذه المسألة، يقول هذا المقصود ليس بأبيه عبد الله من وجوه. أولا يقول قال أبي، وأبي معناها عمي، والعرب كانت تطلق الأب على العم، ويأتون باش بآية البقرة قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، يعقوب عليه السلام باباه إسحاق، إسماعيل عمه، فأطلق الأب على العم، ويأتون بنظائر لهذا. هذا أول. قال ثانيا أن والدي الرسول صلى الله عليه وسلم كانا من أهل الفترة بين بعثة عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم، وربي قال في القرآن، قال كيف حديث ترد به القرآن؟ هذا كلام الشنقيط، الشنقيط يشدد في هذا، قل كيف تردون شيء قطعي في القرآن، قطعي الدلالة وقطعي الثبوت بحديث أحد في صحيح مسلم، صح أحد، كيف تردون؟ ما هو قطعي الثبوت؟ ربي صرح في عدد من الآيات لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، يصرح القرآن في عدد من الآيات مش آية واحدة باللي هؤلاء لم يأتيهم نذير. كيف تروح تقول باللي فلان في النار ولم يأتيه نذير؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآن جواب الآخرين، يقول لك الأصل في كلمة الأب أنها الوالد وليس العم. ثانيا لماذا؟ قالوا لماذا تستسيغون دخول والد إبراهيم النار؟ عادي وليد نوح معليش للنار، مرت نوح مرت لوط معليش في النار، وبابة النبي صلى الله عليه وسلم محمد وهو أشرفهم هذا لم تستسيغوه. الكروة قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قالك عمه، قالك هذا عمه، ويقول لك باللي اسم والد إبراهيم، يعتمدون ذهبوا إلى بعيد، قالك والد إبراهيم واسموش آزر، قالك إنه هو اسمه، قالك اسمه تارح، صح. نقول له أين علمت؟ حنا نجزم بأنه لا يمكن معرفة الأنساب ما بعد عدنان، لا يمكن معرفة ما بعد عدنان. ابن عباس يقول كذب النسابون، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. وكان كي قرأ ابن عباس والكذب النسابون، ما تقدرش تنسب إلى فوق عدنان. أين علمت؟ لاحظوا هنا انقلبت الأمر. الكمال الله على كل حال. العلماء هادو كما الشنقيطي السيوطي النووي القاضيين، سبحان الله كيف رددتم حديثا في صحيح مسلم بسبب أنه خالف نصا من القرآن، ثم رددتم نصا في القرآن بسبب قول تاريخي. ربي يقول آزر، أنتم قلتوا لا لا ماشي آزر تارح، اعتمادا على احنا صح أعظم مخلوق لا شك أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يمنعنا أن نقول ما قالها إن أبي وأبوك في النار. الأصل إذن في كلمة الأب أنها أب وليس العم. ثانيا لماذا إبراهيم عليه السلام يستساغ دخول والده للنار والنبي صلى الله عليه وسلم أبطلنا دليلهم؟ كيف تردون نصا في القرآن بكلام هكذا مؤرخين نسابين منين بني إسرائيل؟ قالوا النسابون ليذكرون النسب بتاع إبراهيم وأسماءهم من بني إسرائيل. وماذا تفعلون بما رواه مسلم نفسه أيضا، بما رواه مسلم نفسه عن أبي هريرة أنه مر على قبر آمن بالأبواء فبكى وأبكى من حوله فقال إني استأذنت الله أن أزور قبرها فأذن لي واستأذنته في أن أستغفر لها فأبى، بدأ يبكي. طبعا إحنا هذا شيء مؤلم، إذا كنا نحن نتمنى لو أسلم أبو طالب فكيف نتمنى لو أسلم والده؟ لكن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تخالفه، هو يقول فلم يأذن لي، لماذا لم يأذن لك؟ لأنها لم تكن من أهل الإيمان وماتت على الكفران. هذا الحديث نص صريح لله. تشوف السيوطي رحمه الله عنده الحاوي للفتاوي، من أجل هذا بعض العلماء الشديدين في العبارة وهذا احنا ضدهم على كل حال في الشدة، يقول لك الحاوي للبلاوي، احنا نقول لا الحاوي للفتاوي وفي أخطاء ولا المشكل. لكن هنا تشوف السيوطي رحمه الله وصار يذكر كل ما ذكرته، ما ذكرته من أدلة على أن أبي وأبوك في النار ليس المقصود به والده عبد الله ولكن المقصود عمه، يأتي بالأدلة من القرآن من آثار وكذا صح. لما أتى إلى حديث مسلم فأذن لي ولم يأذن لي أن استغفر لها، قال هذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم لكنه من رواية حماد بن سلمة وفيه كلام عجيب. حديث صحيح مسلم ضعفته من أجل حماد بن سلمة على زعمك، وصححت ما رواه من إحياء والدي الرسول صلى الله عليه وسلم، شهد الرسالة درها في إثبات حياة والدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديث موضوع صح وحديث صح مسلم ضعفه. يفكركم بهذا آية نص قطعي أولها وحديث زعم أنه يخالف النص القطعي، فهذا تلاحظ أن هناك ترددا كبيرا من العلم. صح حماد بن سلمة العلماء هو اسمه حماد بن سلمة بن دينار، حماد بن سلمة بن دينار، وفي حماد بن زيد بن درهم، واحد درهم واحد دينار. العلماء شاع عندهم من لطائف المحدثين يقولك الفرق بين حماد بن سلمة وحماد بن زيد كالفرق بين الدرهم والدينار، الفرق بين حماد بن سلمة بن دينار وحماد بن زيد بن درهم كالفرق بين الدرهم والدينار. العلماء الآخرين يقولوا إن كان قصدك في العبادة لا شك حماد بن سلمة الله يبارك في العبادة أعبد وأتقى وأورع، هذا كلهم يشهدون بهذا، لكن حماد بن زيد أثبت في الحديث. حماد بن سلمة حكموا عليه نات السيوطي تشبث بها، قالك الحديث وإن كان صحيح مسلم لكن من رواية حماد بن سلمة، تقول سبحان هذا العقل المحقق كيف صحح حديث إحياء والدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن هذه المسألة لا يتطرق إليها أصلا. ثانيا إذا تطرقت إليها لازم تكون عندك عدة لإجابة عن هذه المسائل، خاصة أنه لم يأتيه النذير. ونحن نقول في الإجابة عن هذا أنه ما كنا معذبين حتى نبعث رسول، نقول أهل الفترة احنا نجزم بأن ما بين رفع عيسى وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الفترة. وش قال ربي سبحانه؟ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل. لكن إذا جاءك نص من القرآن أو من السنة أن فلانا يعذب، تقول هذا بلغته الدعوة وليس من أهل الفترة، أين الإشكال؟ لماذا لم يستشكلوا أناسا آخرين؟ ماتوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، عمرو بن لوحي الخزاعي. هل هذا حضر بعثة الأنبياء؟ قالوا لا، ومع ذلك رآه يجر قصبه في النار، لماذا لم يعذر؟ فلذلك الإنسان لابد يجمع كل النصوص باش يخرج بنتيجة، وش يقول؟ جواب أهل العلم المحققين في دقيقة أو نصف دقيقة. يا شيخ كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار وآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسول؟ العلماء يجابوا في نصف دقيقة، قل هذا دليل على أنهم ليسوا من أهل الفترة، أنه بلغهم الدعوة، بلغتهم الدعوة. العبرة ليست ببلوغ الشخص ولكن العبرة ببلوغ الدعوة. قس بن ساعدة كان فوق الكعبة ينادي بالتوحيد، زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة كان ينادي بالتوحيد، هذا الذين نقلت لنا أخبارهم. أمية بن أبي الصلت في شعره، وهناك ناس بلغهم التوحيد فوحدوا، هناك ناس بلغهم التوحيد فلم يوحدوا. الناس الذين لم يبلغهم شيء هذا يوم القيامة يبان حالهم، يمتحنون في عرصات يوم القيامة، تؤجج نار، ويقول الله تعالى ادخلوا، فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، وإلا كانوا أشد عصيانا لله لو جاءهم الرسول. هنا يقول استعداد نتاعهم من الأول أنهم لن يستجيبوا لرسول مهما قال، لكن من جاءنا النص بأنه من أهل النار خلاص نقول هذا بلغته الدعوة وانتهى. والعاطفة لا ينبغي أن تدخل في مثل هذه المواقف، لكن لا تأتوا على ذكر هذه المسألة في أي مكان رجاء. على كل حال أطلنا هذا لقول المؤلف رحمه الله. والحديث المروي في حياة أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها، وإسناده ضعيف والله أعلم. ثم قال ابن جرير: وحدثني القاسم أخبرنا الحسين وحدثني حجاج عن ابن جريج أخبرني داود بن أبي عاصم به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: أين أبواي؟ فنزلت: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وهذا مرسل كالذي قبله. وقد رد ابن جرير هذا القول المروي عن محمد بن كعب القرظي وغيره في ذلك لاستحالة الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر أبويه، واختار القراءة الأولى. وهذا الذي سلكه هاهنا فيه نظر لاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهما، فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت هذا في الصحيح. ولهذا أشباه كثيرة ونظائر، ولا يلزم ما ذكره ابن جرير والله أعلم. إذن احنا نضعف الأثر ونقول لا يصح ما ذكره محمد بن كعب القرظي، لكن لا نزيل التعليل الذي ذكره الطبري. مستحيل الرسول صلى الله عليه وسلم يشك، يحتمل أنه فعله قبل أن يعلم أن مصيرهما النار. فكلام ابن كثير أكثر تحقيقا. وقال الإمام أحمد: أخبرنا موسى بن داود حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، إن فرض بإخراجه البخاري. فرواه في البيوع عن محمد بن سنان عن فليح به، وقال تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال، وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام. ورواه في التفسير عن عبد الله عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص به، فذكر نحوه. فعبد الله هذا هو ابن صالح كما صرح به في كتاب الأدب، أو كما صرح به في كتاب الأدب. وزعم ابن مسعود الدمشقي أنه عبد الله بن رجاء، وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من البقرة عن أحمد بن الحسن بن أيوب عن محمد بن أحمد بن البراء عن المعافى بن سليمان عن فليح به وزاد قال عطاء ثم لقيت كعب الأحبار فسألته فما اختلف في حرف إلا أن كعبا قال بلغته أعينا عموما وآذانا صموما وقلوبا غلوفا. ثم قال تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال ابن جرير يعني بقوله جل ثناؤه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. وقوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. قال قتادة في قوله قل إن هدى الله هو الهدى قال خصومة علمها الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة. قال قتادة وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. مناسبة ذكر هذا الحديث للآية شو مناسبتها؟ واضحة إن شاء الله لأن الله يأس رسول الله عليه الصلاة والسلام من إيمان اليهود والنصارى أو أكثر اليهود والنصارى فلا داعي للطمع في إيمانهم اكتفي فقط بدعوتهم ولا تنتظر استجابتهم فمن استجاب فبها وإلا فعليك دعوة الناس. فقط نضع أيدينا على هذا الحديث أن سبب ذكر الإمام ابن كثير له تحت هذه الآية أن هذه الأمة ستبقى ثابتة ولن تتبع اليهود النصارى وملة اليهود النصارى أي لا تزول هذه الأمة. قل إن هدى الله هو الهدى فستستمسك به طائفة من هذه الأمة حتى يأتي أمر الله على ذلك. لا تزال طائفة من أمتي إذن هناك أمة الرسول صلى الله عليه وسلم ستبقى ولا تتبع اليهود والنصارى يقاتلون على الحق. ومعنى يقاتلون هنا ليس المقصود به بالسلاح بالسنان والسيوف فقط لأن هذه الشبهة يأتي بها التكفيريون مثلا دائما يستدلون بهذه الرواية قولك لو تعطل الجهاد في مرحلة معينة كونوا قضينا على هذا الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أي لا ينقطع لا ينقطع. تجي تقول لي أنا فوق مرحلة ضعف ما قاتلوش مفهوم لا هاي الشبهة تأخذ لا تزال ضعيفة من أمتي يقاتلون وأنتم بتعطيلكم الجهاد بحجة ضعف تكونوا عطلتم هذا الحديث وهو نص الصحيحين. فالجواب عن هذا أولا تبويب الإمام البخاري له في فضل العلم ويذكر العلماء أن الإمام أحمد إن لم يكن والبخاري وش قال قال هم أهل الحديث هكذا كانوا يحملونها على أهل الحديث. هل أهل الحديث يقاتلون بالسيف والسنان؟ الجواب لا بالعلم والحجة والبرهان. ثانيا حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتلوا المشركين اسمع قاتلوا المشركين بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم قاتلوا المشركين بأنفسكم الجهاد بأموالكم وهو بث هذا المال في أوجه الخير حتى تنهض هذه الأمة وبألسنتكم بالحجة والبيان وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه آية وين نزلت؟ في مكة وما كان هناك جهاد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين كيف أقتل المنافقين ونحن نهينا عن قتلهم مقصود بالحجة والبرهان. إنما ذكرت هذا لأنني أعلم أن كثير من الناس ينساقون وراء هذه الشبهة يقاتلون حملوا دائما على القتال الذي لا يعرفون غيره وهو بالسيف والسنان إذا أدرك الإنسان المعنى العام للحديث ذهب عنه ذلك الشبح الذي يطارده بالتقصير واللوم، لأن هؤلاء مساكن يعني يا حليل يعني ناس يطاردهم الشبح تاع اللوم والتقصير وأنهم ما قدموا شيء لهذا الدين، يبقى دائما يلوم في نفسه. لكن من كان يعلم الخير، من كان يبذل ماله في الخير، هذا إنني على جهاد الحمد لله، يبقى دائما الذي يطلب العلم راني داير واجبي الجهادي. لكن الذي يرى أن الجهاد فقط بالسيف والسنان دائما عايش تحت ضغط التقصير فعندئذ ينفجر، وهذا الذي حدث. هذا سبب إذن ذكره أن هذه الأمة ستبقى ولن تتبع اليهود والنصارى، ستبقى طائفة ثابتة على الحق وعلى الهدى الذي هو هدى الله. قل إن هدى الله هو الهدى. ستأتي آية سورة آل عمران تشبهها. أحيانا الحفاظ دائما يختلط عليهم هذا الأمر المتشابه من القرآن، قل إن هدى الله هو الهدى، وفي سورة آل عمران قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. العلماء متشابه الألفاظ، بعضهم يذكر شيئا لا يقنع، كأن يقول مثلا إن في آية البقرة المقصود بالهدى هو القبلة، والمقصود بآل عمران الهدى اللي هو الدين، دين الإسلام، لأن الله تكلم عن الدين، يقول إن الدين عند الله الإسلام. لكن الصواب أن المقصود هنا الدين بدليل حتى تتبع ملتهم، قال حتى تتبع قبلتهم. هذا نرى إن شاء الله لاحقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم.